الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات في أوقاتها، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإياكم والتفريط في أداء الصلوات في أوقاتها جماعة في مساجد المسلمين. أيها المسلمون، إن الناظر إلى مساجد المسلمين اليوم يجد التفريط في أداء الصلاة عامة، وفي صلاة الفجر خاصة، بل والتفريط بأفضل الصلوات عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. وقد كانت صلاة الفجر أطول الصلوات قراءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، رواه مسلم. وقد وردت الأدلة في الكتاب والسنة في ذكر فضائل أداء صلاة الفجر في وقتها في جماعات المسلمين في المساجد، والوعيد الشديد على من لم يصلها في المساجد مع المسلمين. فمنها أن الله أقسم بها وافتتح بها سورة في كتابه، فقال عز وجل: والفجر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة. انتهى. ومنها أن المحافظة على صلاة الفجر في المسجد من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان صلاة العصر والفجر. ومنها أن المحافظ عليها وعلى العصر في المسجد لن يلج النار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. ومنها أن الله يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر جماعة في المساجد، يباهي بهم ملائكته. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. ومنها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، فيا ويل من تعرض له بسوء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنها أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كأنما قام الليل كله، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. ومنها أن نافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم اللفظ للبخاري. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر أي سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، رواه مسلم. أيها المسلمون، وأما الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من التخلف عن أداء صلاة الفجر في جماعة في المساجد فكثيرة، منها أن الشيطان يبول في أذن من لم يستيقظ لصلاة الفجر. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. وقال الحسن البصري: إن بوله لكبير أو لثقيل. ومنها: لو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يديه وبطنه، قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. ومنها أن التثاقل عن صلاة الفجر في المسجد من علامات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا. فقال: ففلان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، رواه النسائي وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، رواه الطبراني وصححه الألباني. ومنها أن المتخلف عن صلاة الفجر في المسجد يحرم من النظر إلى وجه الله يوم القيامة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: أي جرير، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم، رواه البخاري ومسلم. ومنها أن النائم عن صلاة الفجر يثلغ رأسه في قبره إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عن هذا المعذب: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. أعاذني الله وإياكم من التفريط بصلاة الفجر وبجميع الصلوات. ربنا اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة، ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، هناك عدة خطوات يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتيادًا ومواظبةً على صلاة الفجر مع الجماعة. فمن ذلك أن تبكر في نومك. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. رواه ابن ماجه والصحيح الألباني. ومنها أن تنام على طهارة، وأن تحافظ على أذكار النوم، وتنام على السنة كالنوم على الشق الأيمن. ومن الأسباب أيضا أن تصدق في نيتك، وأن تعزم عند نومك على القيام لصلاة الفجر. أما أن تنام وأنت تتمنى ألا تدق الساعة المنبه مثلا، أو ترجو ألا يأتي أحد ليوقظك، فإنك لن تفلح في الاستيقاظ لصلاة الفجر وأنت على هذا الحال، ويخشى عليك من فساد القلب وسوء الطوية. ومنها أن تذكر الله مباشرة عند الاستيقاظ من النوم، فبعض الناس يستيقظ بالتدريج ثم يعود إلى النوم مرة أخرى، أما إذا بادر بذكر الله أول استيقاظه انحلت عقدة من عقد الشيطان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. ومنها أن تستعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر بأهلك وبجيرانك، وأن تتواصى في ذلك، فتوصي زوجك مثلا بأن توقظك لصلاة الفجر وأن تشدد عليها في ذلك، وأولادك أيضا توصي الصالح منهم بإيقاظك، وأنت أيضا عليك أن توقظهم فهم في رقبتك يوم القيامة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومنها أن تلجأ إلى الله بالدعاء، فتدعو الله عز وجل بأن يوفقك للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، فدعاؤك ربك عز وجل من أعظم وأكبر الأسباب. ومنها أن تستخدم الوسائل الحديثة في التنبيه كالساعة المنبهة وساعة الجوال والهاتف وغير ذلك، وأيضا أن تبعد هذه المنبهات عن فراشك فتكون على مسافة لكي إذا قمت لعلك أن تستيقظ وتدرك. أما من يقرب الساعة إلى فراشه فقد يطفئ المنبه وهو لا يعلم. ومنها أن تأمر أهلك بأن ينضحوا الماء في وجهك إن لم تستيقظ. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وصححه النووي. ومنها الهمة عند الاستيقاظ بحيث تثب من أول مرة توقظ سواء بالمنبه أو من أهلك، ولا تجعل قيامك من فراشك على مراحل كما يفعل بعض الناس فيتردد الموقظ إليهم عدة مرات، وهو يتردد على ابنه أو المرأة تتردد على زوجها وهو ما زال في فراشه، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها تذكر في صفة استيقاظه صلى الله عليه وسلم لقيام الليل قالت: فإذا كان عند النداء الأول وثب صلى الله عليه وسلم. قال الأسود بن يزيد: لا والله ما قالت قام وإنما وثب عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قوله وثب أي قام بسرعة صلى الله عليه وسلم، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط. انتهى. ومنها أن تستعين على قيامك لصلاة الفجر بالقيلولة وهي نوم الظهيرة، وألا تنام بعد العصر. قال الله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. رواه أبو نعيم في الطب وحسنه الألباني. وعن خوات بن جبير رضي الله عنه وكان من أهل بدر رضي الله عنه قال: نوم أول النهار خرق أي جهل. نوم أول النهار النوم بعد الفجر خرق، وأوسطه خلق أي خلق ممدوح ألا وهو القيلولة، وآخره أي النوم بعد العصر وآخره حمق. رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر. وعن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. ومنها ومن أهمها ألا أن تعلم بأنك ما منعت من صلاة الفجر إلا بذنوبك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله لي ولكم ولوالدينا وأهلنا من فضله العظيم. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عافاني الله وإياكم. رواه مسلم. قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. وأخيرا الإخلاص لله عز وجل، وهو أمير الأسباب، وهو الفارق بين المؤمن والمنافق. قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله يجعلنا وإياكم منهم يا ربي ووالدينا وأهلينا. فإذا وجد الإخلاص التهب القلب وتوقظ ولو نمت قبل الفجر بدقائق. قال أحد الذين يعملون في السجون: منذ 40 سنة قضاها في عمله في السجن، يقول: كنت أسأل أي سجين يأتي هل صلى العشاء والفجر في اليوم الذي حصلت عليه هذه المصيبة، يقول: فكلهم يقولون لا. فانظر سبحان الله أن المحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة بأن تكون في ذمة الله وحفظه وكلاءته. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله بسبب ما عندنا من الذنوب، اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا سوءا اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه.